أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس سألنا سؤال باختصار حتى نعرف أين أصبحنا في الكلام. هذا السؤال هو أنه بعد الفراغ عن جواز ارتكاب بعض الأتراف في الشبهة غير المحصورة، نسأل هل يجوز ارتكاب الكل بحيث نعلم أنه وقعنا في المخالفة أم لا يجوز؟ لابد أن نبقي مقدار الحرام. بهذا النحو من السؤال ألغيت كلمة التفصيل حتى لا نقع في إشكال توضيحها. قلنا استعلام الحال في جواب هذا السؤال يحتاج إلى الرجوع إلى الأدلة. كل دليل تقدم ننظر فيه يتم أو لا، وإذا تم يفيد الجواز في الجملة أو الجواز في كل الأطراف. ورجعنا إلى كل الأدلة وبينا مقتضى كل واحد. في الوجه الخامس من الوجوه الستة رجعنا إليه، قلنا إن هذا لو تم لكان يقتضي جواز ارتكاب كل الأطراف، لأنه مبني على التمسك بالبراءة. بعد فرض ضعف الاحتمال، احتمال الحرام وبالتالي احتمال العقاب والضرر الأخرى في كل طرف بسبب كثرة الأطراف، بحيث أن العقل لا يهتم ولا يعتني بهذا الاحتمال، فلا يستقل لأجله بلزوم دفع الضرر المحتمل. فإذا لم يستقل كذلك لم يكن مانع عن إجراء البراءة في هذا المشكوك، بهذا الشك الضعيف. هذا المعنى وهذا المناط يكون في كل الأطراف، وأوضحنا كفاية كيف أن الاحتمالات في الأطراف من حيث نفس الشبهة والعلم بوجود شيء مردد بينها تتساوى، تنعكس على الأطراف الاحتمالات بالتساوي. فالأطراف العشرة إذا علم فيها حرام كانت حصة كل طرف منها 10%. المئة التي هي علمك بالحرام حصة كل طرف منها احتمال 10% أن يكون هو الحرام، وإذا كانت 100 فحصة كل واحد 1%، وهكذا. فإذا بلغت 2000 حصة الواحد 1 من 2000، إذا بلغت 5000 حصته 1 من 5000، وهكذا حتى يكون ضعيفا جدا في الكل ويسقط في الكل فتنهض أصالة البراءة في الكل. لكن استدركنا على هذا الوجه وقلنا إن جواز ارتكاب الكل لو قلنا به من هذا الوجه أو من غيره مما لو تم لدل على جواز ارتكاب الكل، لابد أن نقيده بقيد أن لا يكون قاصدا من الأول لارتكاب الكل، لأنه بقصده إلى ارتكاب الكل وفي الكل محرمون فهو قاصد إلى المحرم، يعني إلى المعصية. وإذا كان قاصدا إلى المعصية بارتكاب الكل ككل لا بكل واحد، التفت جيدا ركز معي وهذا أعيده لأن عندي كلام آتي بعد. بالقصد إلى ارتكاب الكل قاصد إلى الحرام في الكل لا في كل واحد، لكن قاصد إلى الحرام وقاصد إلى المعصية والحرام، ف فإذا صادف طرف ارتكبه أنه الحرام الواقعي نقول قصد إلى المعصية وحصلت منه في الخارج، مثل من قصد إلى شرب الخمر رفع الخمر فشربه وهو خمر واقعي حصلت المعصية، هذا مناط المعصية حاصل. فيتحقق حينئذ العصيان الفعلي واستحقاق العقاب بمجرد مصادفة الواقع ولو بالطرف الأول، ولا يتوقف على أن يرتكب الكل. هذا إذا قلنا بارتكاب الكل من أي وجه من الوجوه لابد أن نقيد هكذا. بعدما فرغنا من هذا قلنا هذا بالنظر إلى الأدلة وما تقتضيه وما ينبغي تقييدها به من خارج مثل هذا الوجه. وأما تحقيق المصنف في المسألة فكان حاصله أنه لا يجوز ارتكاب الكل من خارج، أقول لك لا يجوز ارتكاب الكل، وإذا تم إذن كل دليل هو في نفسه لو تم لاقتضى الجواز في الكل ينبغي رفع اليد عن اقتضاء هذا وتحديده وتقييده بما سوى الحرام مثلا لا بالكل، لأجل هذا الذي يذكر المصنف هنا. ما الذي يذكره؟ يقول التحقيق أنه لا يجوز ارتكاب الكل. لماذا؟ لأن ارتكاب الكل يعني ارتكاب الحرام، والإذن في ارتكاب الكل إذن في ارتكاب الحرام وفي المعصية، وهذا قبيح فلا يجوز أن يصدر من الشارع. وذلك أن التكليف بمثل تحريم الخمر في شبهة الخمر لا يسقط في مورد العلم الإجمالي، فإنه يعلم بالكبرى يحرم الخمر، ويعلم بحسب الفرد في الصغرى بالصغرى، وأن في الأطراف خمرة فيقال هنا خمر والخمر حرام، فهنا حرام واجب المراعاة والاجتناب، والأطراف وإن كثرت كما في الشبهة غير محصورة محل الكلام وأدت كثرتها إلى ضعف الاحتمال في كل طرف كما قلت، لكن العقل فيما يرتبط بكون المحتمل هو الضرر الأخروي والعقاب الأبدي لا يفرق بين احتمال قوي كالذي في أطراف المحصورة وآخر ضعيف كهذا الذي في أطراف غير محصورة، ويستقل بلزوم دفع هذا الضرر المحتمل الذي جاء الاحتمال في كل طرف من جهة العلم بوجود الحرام بينها. ومع هذا التقرير لا يبقى وجه للقول بأن الشارع أذن ورخص قال ارتكب الكل إلا أن يكون رفع يده عن حرمة الحرام الذي مرجعه إلى أن تقول إن أدلة تحريم الحرام من الأول مقيدة بالعلم التفصيلي به، إذا علمت تفصيلا بالخمر فالخمر المعلوم تفصيلا حرام، وأما غيره يعني المعلوم إجمالا فلا. المشتبه مثلا بدوا فلا، لا طريق إلا هذا، وهذا باطل، لأننا بينا في محله أن أدلة تحريم الحرام لم تقيد بالعلم، لا تفصيلا ولا إجمالا ولا بأي علم، وجعل فيها الحكم على ذات الموضوع. الخمر يعني بواقعه، علمت أم لم تعلم، من حيث هو علمت أم جهلت، حرام، هكذا ظهر الأدلة. ولذلك علمت به تفصيلا تقول هذا خمر والخمر حرام ويترتب الأثر يتنجز، علمت به إجمالا أيضا تقول هنا في هذه الدائرة ضاقت أو اتسعت، خمر والخمر حرام، فيؤثر وينجز. بل كان كما قلنا غير مقيد حتى بالعلم الإجمالي، وبالتالي جعله عليه من حيث هو الذي قد يكون ثابتا في مورد الشبهة البدوية، إلا أن هناك لا تنجيز من جهة أخرى، وهي أن الصغرى لا تصل. أعلم بحرمة الخمر، لكني لا أعلم أن هذا خمر لأقول هذا خمر والخمر حرام. الخمر حرام لكن هذا خمر أو لا، لا أدري. من هنا لم يتنجز، وإلا فالحكم جعل على ذات الموضوع، بحيث لو كان هذا المشتبه بالشبهة البدوية خمرا في الواقع لكان حكمه في الواقع عند الشارع التحريم. نعم هذا التحريم غير مؤثر لي فعلا، لأنه لم يصلني من جهة عدم وصول صغراه. الوصول التام يحتاج إلى وصول الكبرى والصغرى، هنا لم تصل صغرى فوصوله ناقص، أصلا لا وصول، وصلت الكبرى كلية. الخمر حرام، نعم بخدمتكم، هذا خمر أو لا، لم يصل. واضح؟ إذن لا وجه للقول بكون الشارع أجاز ارتكاب الكل المشتمل على الحرام والذي معه ارتكاب الحرام، إلا أنه رفع يده عن تحريمه الراجع إلى تقييد دليله وهو باطل لظهور الأدلة في جعل الحكم على ذات الموضوع من غير تقييد بعلم. والخصم أيضا معترف بهذا المعنى، فلا يبقى إلا أن نقول ما دامت حرمة الخمر ثابتة حتى في موارد وصول موضوعه إجمالا، فإن العقل مستقل لعدم تفرقته بين الاحتمالات ضعيفة وقوية بلزوم دفع احتمال حرام في كل طرف هنا كما في المحصورة، ويجب اجتناب عن الكل. نعم غاية ما يثبت في الشبهة غير المحصورة من جهة تلك الأدلة، ولو من حيث مجموعها كما قال المصنف، هو جواز ارتكاب البعض وجعل البعض الآخر بدلا عن الواقع المحرم، هكذا لا شيء أكثر من هذا. أما ارتكاب الكل ففيه ما ذكرناه. هذا الذي ذكرناه من أنه عبارة أخرى، أريد أن أعود إلى ما قبل تحقيق المصنف، هناك قلنا إذا ارتكب الكل قاصدا لارتكاب الكل من أول الأمر كفى ذلك في تحقق المعصية مع مصادفة الحرام. هذا الذي ذكرناه من أنه إذا قصد من أول الأمر ارتكاب الكل كان قاصدا للمعصية وتحققت منه بمجرد المصادفة ولو بالفرد الأول، هذا إنما يكون فيما لو قصد الكل من الأول لأنفسها هذه الأطراف، مقابل أن يقصدها لا لأنفسها بل لما فيها من حرام، فإن قصد الكل فيه لحاضان، لحاض الأول عندما أريد الارتكاب ومن أول الأمر أنا قاصد لارتكاب الكل، بإذن الله سأرتكب الكل، ارتكاب الكل قصد ارتكاب الكل فيه لحظان، الأول أقصد الكل يعني هذا وهذا وهذا وكل واحد وجميع الأطراف كلا بنفسه ولنفسه من حيث هو، لا من حيث إن ارتكابه مقدم ارتكاب الحرام أو إنه محتمل لأن يكون هو الحرام. فإذا كان قصدي هكذا أقصد الإناء لأنه إناء الماء، مشتبه مشتبه نعم، فضلا عن أقصد لعله بإذن الله تعالى يكون هو الحلال، وإن كان هذا قد ينافي قصد ارتكاب الكل. إذا قصد ارتكاب الكل يعني أنت تريد الحرام آخر الأمر، فما معنى أن تقول في كل واحد إن شاء الله يكون هو الحلال؟ إذن مرة يقصدها لأنفسها بهذا النحو يتوجه إلى كل بنفسه في ضمن قصد الكل، لأن قصد الكل عبارة عن قصد كل واحد، فيقصد الكل يعني كل واحد بنفسه، وأخرى يقصده من حيث إن ارتكابه مقدمة لارتكاب الحرام يوصل إليه، لأن الكل المشتمل على حرام لكي ترتكبه بما فيه من الحرام لابد أن ترتكب كل واحد واحد، ففي كل واحد واحد حيثية المقدمية إلى الوصول لارتكاب الحرام، أو تقصد الكل كل واحد واحد من حيث إنه في الكل الحرام وكل واحد محتمل للحرام لعلي أصل إليه ولو فيه مو إلا بالكل، ها مرة أصل إلى الحرام بالكل كل واحد مقدمة آخر الأمر، ومرة من حيث إنه كل واحد محتمل للحرام فأصل للحرام ولو بالبعض مثلا، اللي قد يكون مرجع أحدهما إلى الآخر عند التدقيق، المهم تصوير قصد إلى كل واحد إلى الكل لا من حيثه بل من حيث يؤدي إلى الحرام. فالذي ذكرناه من أنه إذا قصد الكل من أول الأمر كفى ذلك في تحقق قصد المعصية، ويترتب عليه أنه إذا اتفق في الخارج المصادفة ولو بالأول تتحقق المعصية، هذا الذي قلناه هو فيما لو قصد الكل بالنحو الأول أي لأنفسها، وأما إذا قصد الكل بالنحو الثاني أي للحرام الذي فيها ومن باب المقدمة إليه ومن باب أن كل واحد يحتمل أنه هو الحرام فيوصلني إليه فعلا أو يؤدي إلى تمامية المجموع ويوصل إليه آخر الأمر مثلا، فهذا يكون فعلا عاصيا ومستحقا للعقاب من أول ارتكاب وإن لم يصادف الواقع، فضلا عن أن ننتظر إلى ارتكاب الكل، لكن بناء على حرمة التجري، لأنه بقصده إلى هذا من حيث إنه يوصل إلى الحرام يكون متجريا فيه، وإن لم يوصل واقعا. إذا أوصل تقع المعصية، إذا ما أوصل يكون متجريا، وبناء على حرمة التجري يكون مرتكب الحرام فعلا وإن لم يوصل بنفس التجري، ومستحق للعقاب. نعم، هذا النحو من القصد إذا قلنا فيه التجري ليس بحرام، فلم يعب من جهة قصده إلى الحرام في ضمنها أي تغيير وتأثير، ولا يكون من أول ارتكاب حتى من دون مصادفة ارتكب الحرام. وترجع هذه الصورة بعد إلغاء خصوصية القصد إلى الحرام فيه إلى سابقتها، يكون من قبيل قصد الكل، يكون قصد الكل له صورة واحدة لعدم تأثير خصوصية أن يقصدها مقدمة إلى الحرام، فقصد هذا أو لم يقصده بل قصد بأنفسها كله على نحو واحد، يكون قاصدا المعصية وتتحقق على تقدير المصادفة. فقد ظهر إلى هنا أن صور ارتكاب الكل ثلاث ذكرت جميعها. الأولى أن يرتكب الكل من دون قصد إلى الكل أصلا، وهذه ذكرناها أمس في كل مرة يقصد إلى شيء يحتاج إلى إناء فيشربه، وهكذا إلى أن بلغ الإناء الألف فاحتاج إليه فشربه، فحصل ارتكاب الكل لكن من دون قصد إليه أصلا. وهذه الصورة قلنا فيها يتحقق العصيان بارتكاب المقدار الأخير المساوي للحرام بعد ارتكاب ما قبله، ترتكب كل هذه الأطراف حتى يبقى مقدار الحرام فترتكبه أيضا، هنا يقع العصيان. لا بهذا يعلم إجمالا أن العصيان وقع، أما هذا فلا ندري أنه الحرام الواقعي، كما لا ندري في كل واحد ارتكبنا أنه الحرام الواقعي، هكذا الفرض. الصورة الثانية هذه التي قلنا يقصد فيها إلى الأطراف بأنفسها لأنفسها، قلنا قصده إلى الحرام يكفي في تحقق قصد المعصية، تتحقق خارجا بوقوع المصادفة سواء في أول طرف أو في الآخر، متى ما وقعت حصلت المعصية ولا ينتظر إلى ارتكاب الكل إلا أن يصادف الحرام هو الفرد الأخير، فيكون المعصية بهذا الأخير يعني بالكل، لكن لا لأنه الكل، للمصادفة فيه. والصورة الثالثة أن يقصد إلى الكل من حيث إن كلا مقدمة للحرام ومحتمل لأن يكون الحرام الواقع وبقصد الوصول منه إلى الحرام، فهذا قلنا فيه إنه يزيد على هذه الصورة الثانية بالتجري بالقصد إلى الحرام في كل، فيكون مستحقا للعقاب وعاصيا بنفس الارتكاب الأول وبكل ارتكاب وإن لم يصادف الواقع بناء على حرمة التجري. أما بناء على عدم حرمته فخصوصية القصد إلى الحرام لاغية ولا يكون فيها إلا قصد الكل كالصورة الثانية، وحكمها حكم الصورة الثانية. الآن عندكم شيء شيخنا؟
هذا هل يعني أنه لم يرفع اليد عن
هذا للجمع، من جهة دلت الأدلة على جواز الارتكاب، ومن جهة قلنا لا يجوز الذهاب في جواز الارتكاب إلى الأخير وارتكاب الكل حتى مقدار حرام. ليش؟ لأنه يعلم معه بالحرام ولازمه أن الشارع الذي أذن فيه أذن في المعصية، أو رفع يده عن التحريم الراجع إلى تقييد الدليل بالعلم التفصيلي، وكلاهما باطل. إذن في المعصية قبيح، والقول بتقييد الدليل حتى لا تكون معصية، الدليل من الأول مقيد، والمعصية فقط في صور العلم التفصيلي باطل، لأن الدليل مطلق. جامع بين هذين يقول ارتكب بعض واترك البعض، يعني هذا في الأخير نتيجته وإن لم يكن بالنص أن اكتفى منك بالبدل الظاهري عن الحرام، وجعل البعض بمقدار الحرام الواقعي بدلا عنه في الظاهر، هذا لا ترتكبه، وما قال اجتنب الكل لأجل الحرام الواقعي كما قال ذاك اليوم مصنف.
يعني هو لم يرخص مثل البعض، وإنما جعل البعض بدلا.
شيخ أنا مرة أخرى قلت هو جمع بين ما دل على جواز الارتكاب يعني الرخصة، وبين ما دل من هذا الوجه على قبح الترخيص فيه، والحال أنه لم يرفع اليد عنه لأن دليله مطلق لم يقيد بالعلم، معناه رخص في البعض بلا تعيين ومنع عن البعض بلا تعيين، واكتفى بالبعض الممنوع عن الذي هو بمقدار الحرام بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي.
لوجوب الموافقة القطعية، حينئذ حتى في هذه الصورة غير المحصورة لم يكن هناك ترخيص بالمعنى المتعارف، يعني أنه أرخص لك في بعض الأطراف، وإنما لابد بالفرض أنه جعل لي حكما ظاهريا أو شيء آخر، يعني أنه هذا جعله بدلا.
هو يقول جعله بدلا،
نعم. هو أقول أنا كان سؤالي أنه لم يقل، لا يدعى أنه الإجماع جعلنا نرفع اليد عن دليل الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية مثلا، وإنما كأننا تصرفنا في شيء، يعني حتى لو حصل هذا الإجماع في مثل الشبهة المحصورة سنقول مثل هذا مثلا، نجعل هذا بدلا عن الحرام، ولا نقول أنه رخص
في الشبهة المحصورة. ما عندي دليل يقول يجوز ارتكاب البعض، ما عندي. ليش لحتى أقول لو قال؟ ما عندي. لو قال فهذا من هذا القبيل، ما قال، هنا فقط قال.
لكن أنا أقول لا يوجد فرق بينهما، أنه العلم الإجمالي ألا تامة لوجوب الموافقة، فقوله أنه يجعل بدلا هذا ينسجم مع أنه لم يرخص في الأطراف، يعني وإنما
هو فكرة أنه علة تامة، يعني مصنف له كلام مختلف من مقام إلى آخر، من بعض يظهر أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومن بعض يظهر أنه ليس علة تامة. سابقا كأنه بينا أنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة علة تامة، لكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة ليس علة تامة، ولذلك بحثنا هل تجري الأصول أو لا. أما إذا كان علة تامة هذا لا معنى له، هذا مثل المعلوم تفصيلا، علمك التفصيل علة تامة، فلما كان علة تامة لوجوب موافقته لم يجوز الترخيص فيه بوجه. إذا قلت العلم إجمالي علة تامة لا يجوز الترخيص بين الأطراف بأي طرف من الأطراف،
لم يرخص الأطراف وإنما جعل شيء
بدل. مرة أخرى كيف ما رخص يا شيخنا؟ مرة أخرى ما يصير هالشكل. أقول لك هناك دليل نجزم منه بالرخصة في البعض، انتهى هذا، هناك رخصة، بل بحثنا أنه هل الرخصة في البعض فقط أو في الكل. قلنا بعض الوجوه لو تم لاقتضى الرخصة في الكل، لكن ما تم، فالذي يخرج من المجموع كمجموع في أحسن الأحوال الرخصة في الجملة، وحتى لو خرجت رخصة تامة من بعض الأدلة يجب تقييدها لهذا الوجه الذي ذكرناه، فهناك رخصة بلا إشكال، لكن هناك هذا الوجه الذي يقول الرخصة في الكل ترخيص في المعصية أو تقييد في دليل التحريم، وكلاهما باطل، هذا قبيح عقلا وهذا مخالف لإطلاق الأدلة. الرخصة ثابتة هنا بلا إشكال، سهل المقدار فعلا. خلنا نشوف. قال والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن الحرام أو المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر. لماذا تقول يستلزم طرح هذا؟ هو بلا إشكال يستلزم طرحه، الترخيص يعني لا تعبأ بهذا بلا إشكال، لكن كأنه هناك نتيجة. هذا الترخيص أو جواز ارتكاب الكل يستلزم طرح هذا الدليل، والطرح باطل. ليش؟ لأنه إما ترخيص في المعصية إذا قلت دليله مطلق، وإما تقييد في دليله، والمفروض أن دليله مطلق. فلما كان وهو باطل بدأ يبين ليش باطل، يقول لأن، والطرح له باطل لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات الكثيرة في أطراف الشبه المحصورة. هذا لا يسقطه. ليش لا يسقطه؟ لابد أن تقول ما قلنا، علمت إجمالا بالخمر، علمت بالكبرى يحرم الخمر، إذن هنا خمر والخمر حرام. تقول مشتبهات كثيرة غير محصورة يضعف فيها الاحتمال، نقول العقل لا يميز بين قوي وضعيف في عالم احتمال العقاب، إذن لا يجوز الترخيص في الكل لطرحه لاستلزام طرح الواقع وهو غير جائز. غاية ما يثبت في غير المحصور، لأنه ثبت أصل الرخصة بالأدلة المتقدمة، الاكتفاء في امتثال هذا الحرام بترك بعض المحتملات، ولولا هذا الترخيص كان يجب بمقتضى حكم العقل ترك كل المحتملات توصلا إلى ترك الحرام الواقع. فيكون مقتضى الجمع بين الترخيص وهذا الوجه الذي يحدد الترخيص بالبعض، يكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقع. وإلا تقول هكذا وتقول يلا ارتكب الكل يجوز، فمعناه أخرجنا الخمر الموجود هنا على الإجمال عن عموم قوله اجتنب الخمر، لا نورد هذا. لذلك يقول وإلا فإخراج الخمر، بلى، وإلا تقول كما قلت يلزم إخراج الخمر المعلوم هنا إجمالا عن حرمة اجتناب الخمر، وإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر، هذا اعتراف بعدم حرمته واقعا. لأن أنت لا يخلو يعني أن تقول لا حرام ويرخص فيه، قل هذا عاقل يقوله يرخصك في المعصية، لابد أن تقول ليس بحرام. وإذا قلت ليس بحرام ليس له وجه إلا أن تقول بتقييد أدلته بالعلم التفصيلي، وهذا هو المعلوم بطلان واقعا، وهو معلوم البطلان. هذا الذي ذكرناه من أنه يرتكب الكل ليس هناك من داع كما قلت في الشرح أن أرجع إلى ما قبل التحقيق، بل أقول هكذا، هذا الذي ذكرناه من أنه إذا قصد ارتكاب الكل على الوجه الخامس يحرم بالمصادفة، عند المصنف يحرم بارتكاب الكل أو حتى عند المصادفة ولا ينتظر إلى ارتكاب الكل أيضا، لأن هو الذي ذكر ذلك القيد هناك وقال يتحقق قصد إلى المعصية. هذا الذي قلناه هو في فرض القصد إلى الكل لأنفسها وبأنفسها، لذلك يقول هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع، يقصد الجميع كمقدمات إلى الحرام، أو لأن كلا يحتمل أن يكون هو الحرام، فارتكب الكل مقدمة له. فالظاهر استحقاق العقاب بأول ارتكاب، لذلك يقول للحرمة من أول الارتكاب لكن بناء على حرمة التجري. فهاتان الآن بينا لك صورتين لقصد الكل، مرة لأنفسها ومرة للحرام من ورائها الذي فيها. بناء على هذا فصور ارتكاب الكل ثلاث عرفت كلها، لأن هاتان ثنتان تقدمت، واحدة ارتكاب الكل تدريجا من غير قصد إلى الكل من أول الأمر أصلا، هذا كله في الأمر الأول. في الأمر الثاني يتعرض لضابط كون الشبهة غير محصورة وبالتالي محصورة، واضح ما أقصد؟ لأنه إذا بين كيف تكون غير محصورة يفهم من ذلك كيف تكون أيضا محصورة. هذا الضابط نحتاجه لنشخص المحصور من غير أن نرتب على كل حكمها، فإن المحصورة يجب الاجتناب فيها، وأما غيرها فلا يجب ولو في الجملة على ما أوضحنا. وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان هذا الضابط، فحكي عن الشهيد والمحقق الثانيين وغيرهما أن المرجع فيه إلى العرف. وليش يعني المرجع إلى العرف؟ نقول لأنه بحسب الفرض لم يرد لفظ المحصور وغير المحصور على لسان الشارع وخلفائه المتشرعة، لأن الله سبحانه في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وآله في سنته ذكر المحصور وغير المحصور، ولا المتشرعون الأئمة عليهم السلام ذكروا ذلك، فليس في حقيقة شرعية أو متشرعية هذا. وأيضا ليس فيه للعلماء الذين ذكروه اصطلاح خاص، ولذلك لم يظهر منهم هذا المعنى أن هناك اصطلاح، هذا لفظ صرحنا فيه على معنى خاص باصطلاح خاص. حقيقة فقهية يعني اصطلاح فنية، اصطلاحية علمية فقهية غير موجودة أيضا. يبقى الحمل على معناه، لكن معناه اللغوي الدقة طبعا حتى بالدقة العرفية لللفظ ربما يقال لا يمكن الحمل عليه، لأن معنى غير المحصور ما لا يحصى ولا يحصر ولا يعد، يعني ما لا يتناهى، وهذا لا وجود له، فإن كل موجود قابل للحصر والعد، وممكن الحصر والعد فيه، فلا يبقى إلا أن يحمل على معنى عرفي بعد التنزل عن هذا المعنى، ويعني ما يكون في العادة بحسب العادة غير قابل للحصر، يعني الذي هو كثير يعسر عده، واضح؟ كثير يعسر عده لا ممتنع عده، هذا المعنى العرفي الذي أرادوه أورد المصنف على إرادتهم له بإرادين، الأول أن حمل اللفظ على معناه العرفي إنما يكون حيث يرد اللفظ على اللسان الشرعي، لسان الشارع المتشرعة على اللسان الشرعي، قلت الشارع أو المتشرعة بالمباشرة كما في آية أو رواية، أو بغير مباشرة كما في إجماع محصل أو منقول حصل فتاويهم على حكم غير المحصور بهذا العنوان، أو نقل إجماعهم على حكم هذا العنوان غير المحصور ليكشف الإجماع بعد حجيته منقولا أو محصلا عن أن عبارة غير المحصور وردت على لسان المعصوم، لأن الإجماع كاشف مع رأي المعصوم، فإذا تعلق الإجماع بحكم غير المحصور دل على أن المعصوم ذكر غير المحصور وبين له هذا الحكم. فإذا ورد عنوان غير المحصور على لسان الشرع شارعا أو متشرعا بالمباشرة في آية أو رواية أو بنحو استكشافه من جهة الإجماع، حينئذ نقول تقرر في محله أن الألفاظ الواردة من الشارع خطابات الشرعية إن كانت لها معاني شرعية أو متشرعية، كان هناك حقيقة شرعية أو متشرعية تحمل عليها، فإن لم يكن لها ذلك حملت على المعاني العرفية، لأن المتكلم عرفي يتكلم مع عرفيين بطريقتهم وبحسب ضوابطهم. هنا أن يرد على لسان الشارع ولا يكون في حقيقة شرعية أو متشرعية، نقول يحمل على المعنى العرفي. وتعال انظر لفظ غير المحصور لا ورد في آية ولا في رواية ولا انعقد الإجماع على حكم عنوان غير المحصور بهذا العنوان ولا نقل على ذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن العلماء عموما أو خصوص هؤلاء الذين يقولون هذا هو الضابط ما يعصر عده معناه العرفي، هؤلاء ذكروا من أمثلة غير المحصور ما كان عدده 1000 مثلا، مثلا في الإناء ذكروا للمحصور أن يدور بين 2 أو 3 آنية، لكن ذكروا لغير المحصور أن يشتبه إناء بين 1000. مصنف يقول لهم ما ذكرتم من مثال لا ينطبق مع ما قلتم من ضابط، فإن 1000 ليس عددا يتعسر بحسب العادة عده ليكون مصداقا لغير المحصور العرفي بحسب هذا التفسير العرفي. هذان إشكالان. وربما تجد مثل المحقق الثاني قيد كون غير المحصور يعصر عده بالمدة القصيرة، فقال غير المحصور ما يعصر عده في الزمان القصير. قال في كتابه فوائد الشرائع كما نقل هذا المعنى عن حاشية الإرشاد، هو فوائد الشرائع للمحقق الثاني، حاشية الإرشاد لمن؟ إرشاد الأذهان للعلامة الحلي. أيضا هذا محتمل، و بل السياق ربما يؤيده أنه هو في مقام النقل عن المحقق الثاني. وأين ذكر هذا في كتبه مثلا؟ فوائد الشرائع مخطوط كأنه للمحقق الثاني مطبوع مش مطبوع. لكن بذهني أنه إرشاد الأذهان أيضا له حاشية، له عليه حواشي متعددة كثيرة، لكن الحواشي المعروفة مثلا ابنه فخر الدين له حاشية، الشهيد الثاني في ذهني أيضا له حاشية. هاي الشيخ جعفر متأخر بعيد شوي عنهم ربما، مثلا هؤلاء بعضهم قريب من بعض. على كل إذا كان للمحقق الثاني حاشية على الإرشاد فليكن الحاشية له. خلاصة ما ذكره في هذا الضابط هنا، وهو ضابط عملي، هو قال الضابط تنزيله على المعنى العرفي، لكن عمليا كيف تستخرج هذا الضابط بعد أن قيد بالمدة القصيرة، زاد عليه المدة القصيرة وصرح بأن غير المحصور هو من الحقائق العرفية، لابد أن نفهم معناه عرفا، لكن معناه عرفا عندي بحسب فهمي مأخوذ في عسر العد في المدة القصيرة، هذا أصبح الضابط عسر العد في المدة القصيرة، هذا معناه عرفا. هذا الضابط العرفي كيف يطبق عمليا؟ عبارة فوائد الشرائع وما حكي عن الحاشية تدلان على هذا التطبيق العملي لهذا الضابط. قال فيه تأخذ مرتبة من العدد عالية يقطع بكونها مما يعصر عده في الزمان القصير، مثل الألف، ألف مثلا عدد يعصر عده في الزمان القصير، فهذه يجزم بأنها من غير المحصور وتجعل طرفا، ثم يؤخذ عدد دان أدنى ما يكون، بس مش واحد، الواحد ما يحصل فيه شبهة، شبهة كلامنا في الشبهات، ومش اثنين لأنه اثنين أول شبهة وحتما حتما شو من المحصور، وإلا لم يبقى مورد للمحصور. لكن قل ثلاثة مثلا، يقطع بأنها لا بأنها محصور، بأنها مما يمكن عده في الزمان القصير، فتجعل طرفا ثانيا. طبعا ما يمكن عده في الزمان القصير يصبح محصورة، لكن نحن نتحدث عن الضابط، تطبيق الضابط واضح. فإذا جعلنا هذين طرفين الآن ما بينهما من المراتب نقيسها إلى الأطراف، فما قرب من ذاك الطرف ألحق به، وما قرب من هذا ألحق به، وهناك قدر متيقن من هذه، مثلا من 3 إلى 100 لنقول يمكن القول يسهل عدوى في الزمان القصير، من 500 إلى 1000 يعصر عدها حتما في الزمان القصير، ما بين 100 و500 يبقى محل الشك، فما فوق 500 يلحق بال1000 أو 500 وصاعدا، وما تحت 100 أو 100 ونازلا يلحق بال3، وما بينهما من المراتب قال هكذا عبارته يعرض على القوانين والنظائر. فسرت العبارة أنه المقصود من العرض على القوانين يعني الأمارات الموجبة للظن بلحوق هذا المشكوك بهذا الطرف أو ذاك، وهذا كبرى، وبالتالي يكون النظائر من عطف الصغرى على الكبرى، يعني يعرض على القوانين أي الأمارات الظنية والنظائر أي على النظائر التي هي أمارة من تلك الأمارات الظنية، يعني عندما تعرضوا على النظائر يورث الظن بأنه مثلها. واضح؟ تنظر نظائره، نظائره ما حالها؟ إن كان حال نظائره أنه يعصر عده ويلحق به، إن كان حال نظائره أنه يسهل عده يلحق به. هكذا ذكر ثم قال إنه ما علم الحال فيه بحصول الظن باللحوق فبها، وما لم يعلم يعمل فيه بالاستصحاب. هذا يحتاج إلى تتم التوضيح. أريد أن أقرأ بعض العبارة. قال الثاني: اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره، فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي، محقق الميسي صاحب الرسالة الميسية وصاحب المدارك، أن المرجع فيه إلى العرف، والميسي نسبة إلى ميس قرية من قرى جبل عامل قريبة من الحدود اليوم مع فلسطين. قال هؤلاء أن المرجع، إن المرجع فيه إلى العرف، وإذا كان المرجع فيه إلى العرف فهو إذن ما كان غير محصور في العادة، لا ما كان غير محصور على الحقيقة، فإن هذا لا وجود له، بمعنى أنه يعصر عده لا ما امتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر. وفيه أولا مضافا إلى أنه إنما يتجه، يعني الإرجاع إلى العرف في معنى اللفظ، إذا كان الاعتماد في وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور بهذا النص، انتبه، أو على تحصيل الاجتماع، الإجماع، إجماع محصل من اتفاق من عبر بهذه العبارة غير المحصور. واضح؟ الكاشف هذا التعبير عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السلام بهذه العبارة وهذا العنوان. طبعا هذا يقتصر على ذكر الإجماع المنقول والمحصل لخصوصية المسألة، وأنه قد يستدل فيها بالإجماع المنقول أو المحصل، وإلا فحتما لم يرد في آية أو رواية هذا. أما من حيث المبدأ فنقول اعتماد في التنزيل على فهم العرف وعندما يؤخذ من الشارع مباشرة كآية أو رواية أو بهذا الكشف من خلال الإجماع. فيه مضافا إلى هذا أن تعسر العد غير متحقق فيما مثل به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسرا، والحمد لله رب العالمين.